أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآيات من سورة البقرة كما بدأنا فيها في الحديث السابق، يذكر الله عز وجل فيها حكم الوصية عند الوفاة، وصية الإنسان، والوصية عهد الإنسان يعهده لما بعد الوفاة. وهو يوصي بالشيء، يعني يعهد بالشيء، يكتب الشيء لفلان كذا، حندي فلان كذا، أوصي لفلان كذا، لشيء ينفذ بعدما يموت هذا الإنسان، فهي عهد لما بعد الوفاة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، وذكرنا إن ترك خيرا الخير هو المال، المال يعني مال كثير، مال كثير. والصحابة اختلفوا في هذا المال الكثير، فالبعض يقول إنه 500 أو 600 درهم أو 1000 درهم، وقالوا أقل وأكثر من ذلك. وجاء عن الشعبي يقول ما بين 500 دينار إلى 1000 دينار، المعنى إنه المال الكثير عرفا، إنسان ترك مالا كثيرا يعطي للورثة من هذا المال حياخده. لكن الإنسان الذي ليس وارثا، الذي حجب بسبب من الأسباب، يبقى هذا يعطي له. طب هل يعطيه هنا وجوبا عليه، يجب عليه يعطيه، ولا هذا استحباب؟ جماهير أهل العلم قالوا إن هذا للاستحباب ليس فرضا واجبا، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا واجب، يجب عليه أن يوصي لإنسان حجب، كان حيرث لولا ولود واحد تاني فحجب هذا الإنسان فيوصي له وجوبا. لكن الراجح أن الوصية التي تكون واجبة هي في الديون وفي العواري، إنسان عنده أشياء لناس، عنده عليه ديون لناس وغير معروفة، ما همش ورق بها، يبقى هنا يجب عليه أن يوصي، أن يكتب ذلك أنه على هذه التي يجب على المسلم أن يوصي فيها. غير ذلك من الوصايا أنه يخرج صدقة بعد وفاته، هذا الراجح أنه مستحب وليس فرضا واجبا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه ذكر ذلك، أنه كانت الوصية يعني مكتوبة، كتب الله سبحانه تبارك وتعالى، ثم نسخت بآية المواريث. بآية المواريث يعني كان في البداية الوصية للوالدين والأقربين، لأن ما كانش تحدد الأنصبة يورثوا قد إيه، وصله للوالدين والأقربين. ثم بعد ذلك نزلت سورة النساء وفيها تحديد المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك، إلى آخر. فذكر الله عز وجل الأنصباء في سورة النساء، فقال ابن عباس رضي الله عنه نسخت هذه بهذه. وبعض أهل العلم يقول إنه اللي نسخت فيها الوصية للوالدين وبقي الأقربون، ولكن الراجح إنه الجميع، الوجوب اللي في الجميع، لأن الأقربون للإنسان أقرب الأقربين إليه، هيبقى عياله، هتبقى زوجته، هيبقى أخواته، فهؤلاء جميعهم إذا كان لهم فرض يبقى على ذلك ليس لهم الوصية أن يوصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا وصية لوارث. هذا قدمناه قبل ذلك. لم يبين الله سبحانه تبارك وتعالى قدر هذه الوصية، قد إيه توصي إذا يستحب لك وقد تركت مالا كثير أو في ورثة حيرثون توصي بقد إيه، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الثلث والثلث كثير، يعني لو غض الناس عن الثلث. ولذلك أبو بكر الصديق أوصى بأقل من ذلك، أوصى بالخمس، وابن عباس يقول: لو غض الناس عن الثلث إلى الربع لكان خيرا له. أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله، هذا قدمناه في الحديث السابق، لأن إنسان عنده ورثة وبعدين أراد أن يوصي، يبقى لغاية التلت فقط، ملوش أكثر من ذلك. هل ممكن يوصي بجميع ماله؟ لا. ولكن الأمر أو الخلاف اللي بين العلماء، لو أن الإنسان لم يترك ورثة، مفيش ورثة له، لا أصحاب فروض ولا عصبات ولا أرحام لهذا الإنسان، هل ممكن أن هو يوصي بجميع ماله، يحط المال في مسجد، يحط المال في ملجأ، يحط المال للفقراء؟ فبعض أهل العلم يرى أنه لا، ليس له ذلك. على رأسهم الشافعية والكثير من المالكية، أخذوا بأن زيد بن ثابت رضي الله عنه رأى أن بيت المال له نصيب في هذا المال، فليس لك أن توصي بجميع المال، إنما توصي بالثلث وباقي المال يكون لجميع المسلمين، يعني في بيت مال المسلمين. برضو قدمنا هذه المسألة بالأمس، وذكرنا أن حتى الذين قالوا بيت المال قالوا إذا كان بيت المال منضبطة، فإن لم يكن منضبطة يبقى على ذلك له أن يوصي بجميع ماله. طيب الوصية، لأن إنسان يقول لعبد عنده أنت حر بعد وفاتي، أنت حر، هل هذه وصية ولا تعليق للعتق بعد الوفاة؟ ذكر البعض من أهل العلم أن هذه تدخل في الوصية، ويبقى عليها أحكام الوصية. إذا كان هذا العبد هو ما يملك هذا الإنسان، يبقى لا يجوز له أن يعتق جميعه، وإنما يعتق منه جزء من هذا الإنسان وليس الجميع. فإذا كان هو من مجموعة عبيد عند الإنسان، جاز أنه يعتق بعد وفاته، فيكون مجراه مجرى الوصية. برضو العلماء يتكلمون في الأقربين، الأقربين اللي ذكرهم الله عز وجل، هل ممكن يكون له أقربون لا يرثون ويوصي لإنسان غريب، ولا إنه الأقربون هنا الأقربون أولى بالمعروف؟ والله عز وجل في آيات كثيرة وصانا بذوي القربة، بذوي القربة، فلو أن الإنسان أوصى لهؤلاء كان خيرا، وكان محافظة على رحمه وللقرابة اللي يدعون لهذا الإنسان. لو أوصى للغريب هنا ينظر، أوصى للغريب بقد إيه؟ أوصى بالمال كله؟ لا، ليس له ذلك، يبقى له الثلث في الوصية فقط، ويبقى الأقربون أولى بالمعروف، وستأتي المسألة بشيء من التفصيل بعدها. ذهب جمهور العلماء إلى أن المريض يحجر عليه في ماله. المريض هو مريض مرض الوفاة، مرض الوفاة ليه؟ إنسان ربنا سبحانه تبارك وتعالى استخلفه في هذه الدنيا، جعله خليفة، والناس خلفاء يخلف بعضهم بعضا، هذا معنى خليفة. جعل الله عز وجل آدم خليفة يخلفه أولاده، يخلفه أولاده، هم مستخلفون في الأرض. المال مال الله، والعبد عبد الله، يتصرف العبد في مال الله بما شرع الله سبحانه، ليس برأيه وهواه. الذي شرعه الله أن تنفق هذا المال وأنت في حياتك. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة خير، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. إنسان خايف أن يفتقر ويأمل أنه يتغنى وأنه يعيش لسه قدامه عمره كما يرى في نفسه، هنا حين يتصدق هذه أفضل ما يكون من وصية. قال ولا تمهل حتى إذا جاء الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لما يجي عند الوفاة يبتدي الإنسان يظهر منه الكرم والسخاء، وأنا بتبرع لكذا وأعمل كذا، لا لا مش بتاعك، لا بتاعك وانت أما كنت صحيح، أما الآن وأنت في مرض الوفاة ليس لك إلا الثلث فقط الذي يجوز لك أن تتصرف فيه، بل والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص وكان مريضا وأراد أن يوصي بماله كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه، لا ما لكش توصي بالمال كله، ومال أديه، قال الثلث والثلث كثير. فاحتدوا بهذا الحديث على أن الإنسان المريض مرض الوفاة محجور عليه، محجور عليه ليه؟ قالوا لحق الورثة، لأن المال جعل الله عز وجل العباد مستخلفين فيه، هذا مالك هو في إيدك، وأنت حي وأنت صحيح وأنت قادر على النفقة، لكن وأنت مريض مرض الوفاة حتيجي الآن تقول لهم فخ، لا لك، إحنا متصدقين عليك بثلث هذا المال. المال يرجع لصاحبه، الله سبحانه تبارك وتعالى يقسم المال، المال ما بقاش بتاعك الآن، المال مال الورثة. ودي حاجة تخلي الإنسان دائما في يعني تفكير دائم في جمعه للمال، بتجمع المال، هل بتؤدي حق هذا المال، تخرج الزكاة، تنفق النفقة الواجبة إلا عليك، هل بتتصدق من هذا المال ولا بتشح بهذا المال وتبخل عن أصحابه؟ تذكر الموت، لا لما يجي الموت على الإنسان ويبتدي يقول عايز أتصدق، يقول لك لا خلاص عد وقت الصدقة، الآن لك ثلث المال ليس المال كله. لذلك على الإنسان المؤمن أن يفعل ما يقدر عليه في حياته ولا ينتظر حتى تأتي الوفاة. يقول العلماء اختلفوا في الوصية، هل ممكن يرجع المجيز للوصية في حال حياة الإنسان أو بعد وفاة الإنسان الذي أزس؟ يعني لو أن الذي يوصي أوصى بأكثر من الثلث، أو أوصى لقريب واحد من الورثة، أحد أولاده حب أنه يديله واستأذن باقي الورثة إن ممكن ندي لأخوك ده وزوده كذا، فقالوا أيه اديله، هل ممكن يرجعوا بعد وفاة هذا الإنسان؟ ما كثير من العلماء يقول لك يرجعوا بعد وفاته، لأن في حياة الإنسان يمكن الابن يستحي من أبوه، أبوه يقول له إن أنا حدي لأخوك كذا زيادة وبتاع، يقول له أديله وماله، لكن بعد ما يموت يشح، يقول لا أنا كلنا زي بعض إحنا سواء. لذلك لا ينبغي لأحد أن يميز أحدا على أحد، وهؤلاء حتى وإن أجازوا في حياة هذا الإنسان بعد وفاته إذا رجعوا لهم ذلك، ولكن الأولى أن يمضوا ما أجازوه في حياته. إذا كانوا في حياة أبيهم، أبوهم قال والله أخو الله أخوكم عاجز، أخوكم مريض، أخوكم فقير، وكلكم أغنياء، ادوروا شيء زيادة أو كذا، وهم قالوا أيوة إحنا موافقين، الأولى أن يلتزموا هذا الذي قالوه بعد وفاته. لكن إذا أرادوا أن يرجعوا المال ينتقل إليهم بعد الوفاة، وليس له أن يوصي لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. لذلك الإنسان المؤمن يعدل بين أولاده في حياته وبعد وفاته، يعدله حين يعطي عطايا ما يميز حد على حد، يعطي الجميع، لأنك ما تعرفش أنهي واحد فيهم اللي حيبقى مستقيم بعد وفاتك أنت، اللي حيفضل يدعو لك بعد ذلك، ولعلك حين تمنع واحدا منهم يدعو عليك بعد وفاتك، بلاش يدعو عليك يبقى متأثر منك ومش عايز يدعي لك أنه أبويا ظلمني أبويا عملني. هنا الإنسان في الحياة لما يعطي عطايا لأولاده فلا يميز بينهم، فإذا كان أراد أن يوصي فلا يوصي لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فإذا كان أراد يعطي أحدا لفقره ويوصي به إخوته الأولى أن يلتزموا بذلك لفقر هذا الإنسان مثلا، ولكن لا يلزمهم، لهم أن يرجعوا بعد وفاة هذا الذي أوصى. طيب الذي يوصي إذا أوصى وكتب الوصية بتاعته لفلان ألف ولفلان ألفين هل هذه الوصية خلاص بقت فرض عليه أنه لابد من تنفيذها؟ لا مش فرض ولا غير، الوصية هذه مستحبة. يبقى لو أن هذا الإنسان بعد سنتين ثلاثة قال حغير الوصية مش عاطي وصية ولا غير، رجعت في كلامي فيها، له ذلك، الوصية ليست واجبة عليه إن هو يوصي، فله أنه يرجع فيها أو يرجع في بعضها. يقول العلماء لا خلاف في وصية البالغ العاقل غير المحذور عليه، البالغ العاقل الغير المحذور عليه هذا يوصي، لكن الصغير هل ممكن يوصي إذا كان طفل صغير؟ لا، طفل صغير لا يوصي، ولكن اختلفوا في المميز. المميز يعني عيل عنده 10 سنوات وورث مالا كثيرا وأحب أنه هو يوصي لخلانه يوصي لبعض من لا يرث، هل من الممكن تنفذ هذه الوصية إذا أوصى وكان فعلا وصيته أصابت؟ وإذا أوصى هذا حيكون بنصيحة من أحد، حد نصحه أن أوصي لكذا، هل تنفذ ولا لا؟ البعض من أهل العلم يرى أن هذا صغير صغير وملوش أنه حيفهم إيه في المال بتاعي، البعض يرى أنه الآن هو في مرض الوفاة فيجوز أن هو يوصي، وخاصة إذا أصابت محلها أو أصابت لناس يستحقونها. وداء في ذلك عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قيل ها هنا أو إنها هنا غلاما يفاع، يعني غلام لسه ما احتلمش دون الاحتلام بشيء ولكنه كبير بيفهم يفاع، لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال، وليس له ها هنا إلا ابنة عم له، يعني الغلام هذا عنده بتاع 10-12 سنة مش بالغ، والوارث أو الورثة بتوعه موجودين في الشام بين الشام والمدينة بعيدة مسافة طويلة، فهذا الوارث غني وقاعد في الشام، وهنا في المدينة يوجد لهذا الغلام ابنة عم، ابن بنت عمه هتصرف منين هتجيب منين، فهذا الغلام كأنهم نصحوه يوصلها، هذا الغلام غني وله مال وصل بنت عمك، بنت عمه رحم ما هيش وارثة، وصلها. فلما سئل عمر رضي الله تبارك وتعالى عن ذلك فقال فليوصلها، قال فأوصلها بمال يقال له بئر لشم، فبلغ ذلك المال لما بيع بثلاثين ألف درهم. يعني أوصلها، يبقى هذه وصية. الغلام بيموت وهو له مال، ولعله في حياته كان بيصرف على بنت عمي هذا، فلما جاءته الوفاة وجد بنت عمه حضيع، ما فيش حد يصرف عليها، فلذلك أوصلها بشيء. وعمر بن الخطاب أجاز ذلك، فقالوا مثل هذه الوصية تجوز. قال شريح من أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق فالله قضاه على لسانه. من أوصى سواء كان الذي أوصى كبيرا ولا صغيرا، طالما أصاب الحق في ذلك فالله قضاه على لسانه، ليس للحق مدفع. الوصية هذه قال الله عز وجل بالمعروف، بالمعروف هنا الوصية يوصي بالمعروف يعني بالعدل، بالعدل لا وكسة ولا شطط. له مال كثير مش هيجي يوصي بشيء ملوش قيمة، ولا إن يوصي بنص المال ولا بكل المال، ولكن يكون الوصية في الحدود الشرعية اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الثلث والثلث كثير. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم، زيادة لكم في حسناتكم. يعني هنا شوف المال بتاعك وانت في حياتك انت بتتصدق، لما تيجي في مرض الوفاة المال مش بتاعك، المال رجع لصاحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى، وربنا بيتصدق عليك بشوية ثواب. وصي في الثلث ونكتب لك هذا الشيء. يبقى هنا الإنسان يحرص في حياته أنه يعمل وأنه ينفق لله سبحانه قبل ما يجي الوفاة ما يقدرش يفعل فيها شيء. قال حق حقا على المتقين، حقا على المتقين بمعنى ثابتا، ثبوت نظر وتحصين، لا ثبوت فرض ووجوب، لأن جمهور العلماء على أن الوصية أو جماهير العلماء على أن الوصية هذه ليست واجبة، إنما جعلها من باب الحق، يعني ثابتة أثبتناها في الكتاب فثبوتها حق، ولك أن تأخذ ولك ألا تفعل، ولكن المتقون يأخذون بذلك ويفعلون فيتصدقون في حياتهم وأيضا يتصدقون بعد وفاتهم. هذه الوصية جاء في سنن الدارقطني عن أنس بن مالك قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم، يعني لما حد يجي يكتب الوصية بتاعته كان يكتب إيه؟ قال كانوا يكتبون هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى بإيه؟ أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق تقاته. هنا التذكير في وصية الإنسان للأهل بتقوى الله سبحانه، وأن يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم يكتبون بعد ذلك لفلان كذا ولفلان كذا. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.